أقول هو هو روح البسمله.
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الشهيد الفريق قاسم سليماني أحبط مؤامرات أمريكا وكيان العدو في المنطقة وواجه داعش في أحلك الظروف. وخلال اجتماع الحكومة، اعتبر روحاني أن الكيان الصهيوني يقف خلف اغتيال الشهيد سليماني، وأن ترامب كان العامل المباشر لعملية الاغتيال، مشيرا إلى أن الشهيد سليماني نذر حياته لخدمة المنطقة في الوقت الذي كانت مهددة من قبل جماعة داعش الإرهابية. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن وجود القوات الأجنبية في المنطقة لن يحقق لها الأمن، بل أن هذا الوجود يعد مبعثا للتهديد وعدم الاستقرار. وشدد محمد باقر قالبة في كلمة على أن القوات الأجنبية في المنطقة وعلى رأسها القوات الأمريكية هي السبب في تدهور الأمن وضياع الفرص الاقتصادية في المنطقة وخارجها. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير نفذ فجر اليوم عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في العمق السعودي. وأضاف سريعا أن العملية نفذت بطائرة مسيرة من طراز قاصف كيتو، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان السعودي والحصار المتواصل على الشعب اليمني. دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق 75 سفارة ومنظمة دولية لمراقبة العملية الانتخابية. أكد عضو في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن أمريكا تحاول خلط الأوراق في العراق من خلال كيل التهم لجهات عراقية عديدة منها فصائل المقاومة. واعتبر قاطع الركاب أن اتهام أمريكا لفصائل المقاومة والحشد الشعبي يراد منه زعزعة الأمن، خصوصا وأن الفصائل أغلبها تتبرأ من أي أعمال تطال سفارة وقواعد أمريكا. استشهد طفل وأصيب أكثر من 20 آخرين بانفجارين متزامنين بمدينة جرابلس بريف حلب الشمالي في سوريا. وذكرت مصادر محلية أن دراجة نارية مفخخة انفجرت بالقرب من حاجز لجماعات مدعومة من تركيا في مدينة جرابلس بالتزامن مع انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في المكان ذاته، ما تسبب باستشهاد طفل وإصابة 14 مدنيا، إضافة إلى إصابة عدد من الإرهابيين. وقع نواب في مجلس العموم البريطاني على عريضة أعربوا فيها عن بالغ قلقهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأطفال المحتجزين في البحرين. تواصل قوات الاحتلال اليوم الثالث على التوالي اعتداءات على المقدسيين في باب العمود، حيث تجمع المئات للاحتفال بإزالة الحواجز الحديدية من المكان. وقد اعتدت هذه القوات على عدد من الشبان واعتقلت أحد المسعفين بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح وطرحه أرضا قبل اقتياده إلى أحد مراكز التحقيق. قتل 17 مسلحا من حركة طالبان وأصيب 12 آخرون في عملية نفذتها القوات الأفغانية في إقليم غزنة شرق أفغانستان. وقالت وزارة الدفاع الأفغانية أن قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية نفذت عملية موسعة استهدفت خلالها مواقع تابعة لحركة طالبان في منطقة أريزو بضواحي مدينة غزنة. بهذا أحبتي الكرام، وصلنا إلى نهاية الموجز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من شهر رمضان المبارك عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثامن من شهر أردي بهشت عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثامن والعشرين من نيسان أبريل عام 2021 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسماء آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه والعالم الإسلامي بذكرى ميلاد سبط الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام الثاني من أئمة أهل البيت الطاهر عليهم السلام، الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام. ففي 15 من شهر رمضان المبارك من العام 3 الهجري ولد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وترعرع في أحضان النبوة، وتربى على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمه فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وأبيه أمير المؤمنين عليه السلام. وبعد استشهاد والده أمير المؤمنين تولى الإمام الحسن عليه السلام إمامة الأمة الإسلامية، وقد التفت الجماهير الإسلامية حوله في بادئ الأمر، إلا أن الأمويين بقيادة معاوية بن أبي سفيان شنوا حملة عداء سافرة ضد الإمام الحسن عليه السلام، فوقف عليه السلام بوجه النظام الأموي الجائر وجهز جيشا لمقاتلته، إلا أن قادة جيش الإمام خدعوا بوعود معاوية وانفضوا من حوله عليه السلام، فاضطر الإمام إلى القبول بالصلح حفاظا على الإسلام ووحدة المسلمين. في 15 من شهر رمضان المبارك عام 383 للهجرة توفي في نيشابور بشمال شرق إيران الأديب والعلامة الإيراني أبو بكر محمد بن عباس الخوارزمي. وكان الخوارزمي يتمتع بذكاء خارق وقدرة على حفظ الأشعار وتاريخ العرب، ويعد من الشعراء العلماء، وكان ثقة في اللغة ومعرفة الأنساب. ومن أبرز مؤلفات الخوارزمي كتاب الرسائل في الأدب العربي، ويعرف برسائل الخوارزمي. وأخيراً وفي 15 من شهر رمضان المبارك عام 965 للهجرة استشهد الفقيه والعلامة الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد الجعبي العاملي المعروف بالشهيد الثاني. وقد ولد الشهيد الثاني عام 911 للهجرة في منطقة جبل عامل بلبنان، ونشأ في أسرة علمية فاضلة تخرج منها عدد كبير من العلماء. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد في شبابه سافر إلى مدن النجف الأشرف وكربلاء والكاظمية وسامراء في العراق للقاء علمائها والتزود من مكتباتها، حتى أضحى من كبار أساتذة المنطق والفلسفة. وللشهيد الثاني مجموعة قيمة من المؤلفات بلغت 70 مجلدا، منها شرح لكتاب اللمعة الدمشقية ومنية المريد ومسالك الأفهام والمبدأ والمعاد والدراية وحاشية الإرشاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هوت منوارك دنيانا يا نبض الجود وشريانا، هوت منوارك دنيانا دنيانا يا نبض الجود وشريانا،
نبقى
وياك المجتبى يا مولانا،
عهدناك
المجتبى يا مولانا
في هالليلة بحجر الزهرة، رب الجود امسي شعب بدره، مشرق صار الكون بنوره، رحمة وشملت هالمعمورة، والينا
المجتبى يا مولانا
واتبعنا
المجتبى يا مولانا،
ويظل في نهجك مسرانا يا نبض الجود وشريانا،
ضوت بنوارك دنيانا
دنيانا
يا نبض الجود وشريانا، ضوت بنوارك دنيانا يا نبض الجود وشريانا،
نبقى
وياك المجتبى يا مولانا، عهدناك المجتبى يا مولانا،
بهجتنا الفاطم زفوها وكليل من الورد هدوها، بالسبط الأكبر هنوها، فرحتها الكبرى زيدوها، يا بشرى
المجتبى يا مولانا،
ما أزكى
المجتبى يا مولانا،
حبك يجري بمجرى دمانا يا نبض الجود وشريانه
ضوت بنوارك دنيانا
دنيانا
يا نبض الجود وشريانه
شريانه
ضوت بنوارك دنيانا يا نبض الجود وشريانه
نبقى نبقى
وياك المجتبى يا مولانا عهدنا المجتبى يا مولانا
ليلة بهالديجور تبدد والكون أهل بشب الردد والمختار الهادي عيد بس عين التاحت هالفرقد حي ملقان
المجتبى يا مولانا
بايعنا
المجتبى يا مولانا
ويرف باسمك دوم الوانا يا نبض الجود وشريانة شريانة
أولت بنوارك دنيانة
والله
يا نبض الجود وشريانة
أولت
بنوارك دنيانة
يا نبض الجود
يا نبض الجود وشريانة
نبقى
نبقى وياك المجتبى يا مولانا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا البرنامج الاحتلال بين التقارير الإنسانية والمحافل الدولية وسنمر من خلال برنامجنا هذا مستمعينا الأكارم عند الفقرات التالية التي سنبدأها بفقرة أهلنا في الشتات بعد ذلك أيها الكرام سوف ننتقل لاستضافة مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس الدكتور عمر رحال نحاوره في إطار حديث هذا البرنامج بعد الفقرة الحوارية ننتقل إلى واحة الصبار وعند حياة شاعر وأديب فلسطيني آخر وكما خصصنا نهاية مطاف هذا البرنامج لفقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة إذن البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة أهلنا في الشتات إلى الزميلة شيماء الغراوي
أهلنا في الشتات
مستمعين
مستمعينا الكرام، يحل شهر رمضان هذا العام على مخيمات اللاجئين في لبنان بين تفشي أزمة كورونا وسوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وغلاء الأسعار، ومع غياب الزينة والأضواء التي كانت تسبق قدومه كل عام، حلت مكانها غصة وأوضاع معيشية صعبة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل شوقي سعيد.
تغيبت مظاهر رمضان المعتادة سنويا لاستقبال الضيف الزائر، مشهد بدأ مختلفا هذا العام بين أزقة وشوارع مخيم البرج الشمالي مع ندرة الحركة العامة، فاختفت نكهة رمضان وأجوائه رغم كل محاولات اللاجئين لاستعادتها.
أسر كتير الوضع، أسر يعني 70% بتأسر يعني أنت بشايفين وضع البلد كله يعني تعبان بالنسبة للفلسطيني والسوري ولكل العالم، في غلب المعيشة في يعني كتير جوا الحمد لله تمام، بس بكل شيء غالي وفي غلا يعني بالأسعار وكل شيء يعني، والحمد لله يعني العالم كله متقبل رمضان.
أجواء رمضان هذه السنة غير السنة الماضية بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة ومرض كورونا، طبعا أثر بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي بشكل عام، ونحن في المخيمات في الأصل نعاني من أزمة كبيرة اقتصادية ومعيشية.
جرت العادة أن يتهافت الفلسطينيون على أبواب شهر رمضان لتموين مواد غذائية ترتبط ارتباطا وثيقا بشهر الصيام، عادات غابت بفعل الأزمات التي يعيشها اللاجئون من وباء كورونا إلى سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وغلاء الأسعار خاصة المواد الأساسية، ليدخل عليهم رمضان هذا العام مع غياب الزينة والأضواء التي كانت تسبق قدومه كل عام.
يعني حقيقة الزينة طبعا يمكن الوضع الاقتصادي له دور، يعني الزينة هلأ كانت يمكن الزينة الوحدة مثلا شقفة مثلا معينة كان حقها 10 يمكن حقها 60 أو 70، لهذا السبب الناس ما زينت أظن، بس الزينة بقلوبنا إن شاء الله باستقبال شهر رمضان المبارك.
وهلأ الشغلات الأساسية المواد الغذائية هيك صاحب البيت مش عم بقدر يجيبها لأنه أسعارها تقريبا ارتفعت مش الضعف، يعني دك فيك تقول تربل، يعني أقل شيء أصغر جلن زيت هلأ إذا بدك تجيبه مش تحت 100,000.
أجواء المخيم تبوح بصعوبة الحال، فمظاهر الفرحة لم تعد تزين أجواءه كما العادة، إذ ثمة مخاوف من المستقبل ومما يحمله قادم الأيام من مفاجآت مع كثير من الشعور بالمعاناة، إلا أن اللاجئ الفلسطيني يحاول ما بوسعه التكيف مع الظروف المستجدة.
رمضان إن شاء الله يجي علينا خير وعلى الجميع، وإن شاء الله الله بفرجها بإذن الله، وإن شاء الله بتنزل البضاعة كلها زي هذاك رمضان، الله كريم إن شاء الله يعني بإذن الله بترخص كل البضاعة، يعني الله يعني العالم على هالوضع اللي عيصير. كرتونة البيض يعني كانت 5.35 و25.
يطل رمضان على المخيمات بتفاصيله ليكون شاهدا حيا على وجع اللاجئين، وكما كل عام يأمل الفلسطينيون أن يزورهم رمضان وقد تحسنت أحوالهم وودعوا معاناة المخيمات وعذاباتها.
نشكر الزميل شوقي سعيد. وفي مستجدات أوضاع اللاجئين، نفذ المهجرون الفلسطينيون من سوريا وقفة رمزية أمام عيادة الأنوروا في مخيم برج البراجنة جنوب بيروت، احتجاجا على تقاعس الوكالة في تقديم المساعدات لهم، وطالب المهجرون بخطة إغاثة نتيجة للظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها أبناء المخيمات والفلسطينيون بشكل عام في لبنان، وذلك بدعوة من لجنة المهجرين الفلسطينيين من سوريا. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشط الفلسطيني في مخيم برج البراجنة إبراهيم المدني، نستمع معنا.
سيد إبراهيم، هناك معاناة في السياق العام يعانيها اللاجئ الفلسطيني في لبنان. اليوم اللاجئ الفلسطيني الذي خرج من سوريا إلى مخيمات لبنان، كيف تتعامل وكالة الأونروا مع اللاجئ الفلسطيني القادم من سوريا؟
لا أخفيك صديقي العزيز، اليوم نحن عم نلاحظ تغيب ملحوظ للأونروا بمهامه ولعب دور الأساسي في خدمة اللاجئ الفلسطيني أينما كان، وبالتحديد الفلسطيني النازح من سوريا في مخيمات لبنان. وتحديدا في ظل جائحة كورونا يعني والغراء الاقتصادي الملحوظ إذا انتبهت أستاذنا الكريم. وللأسف يعني اليوم أهلنا المهجرين في المخيمات للشهر الثاني على التوالي لم يتم يعني تفعيل صرف بطاقة الصرافي الآلي، وبعض الناس للأسف عصيبت كمان في الليرة اللبنانية مقابل ارتفاع الأسعار.
هل هذا فقمة من الأزمة سيد إبراهيم؟
نعم نعم أكيد طبعا هذا التفاقم، وللأسف نحن داخلين على شهر فضيل شهر رمضان، والارتفاع الأسعار يعني موجة ارتفاع أسعار غالي في لبنان والظروف الاقتصادية الملحوظة الراهنة، يعني كنا عم نعيش هاي المعاناة بصراحة، ويمكن الاعتصام اليوم هو خير دليل على ما أقول. يعني
اليوم اعتصمتم في برج البراجنة من أجل إيصال الصوت للمسؤولين المعنيين، هل هناك تواصل مع مسؤولي الأونروا؟
احنا دائما بتواصل تام، ولكن للأسف عم بيكون في هروب من المسؤوليات، يعني من لاحظنا زيارة المفوض العام لازريني وللأسف ما أخذنا إلا وعود وكلام يعني، فما في شيء كان على أرض الواقع، يعني ما شفنا شيء ملحوظ بصراحة. ونحن أتبرى بقول إنه أهلنا المهجرين يعني هاي الشهر الثاني للآن ما في شيء بلوح بالأفق بالنسبة لبطاقة الصراف الآلي تحديداً، إنه في بطاقات جديدة للحظة ما طلع بيان من الإنيروا بيتحدث عن أي شيء. فنحن إن شاء الله اليومين المقبلين بصدد زيارة لمديرة بيروت الأستاذ نور حمود، وإن شاء الله منلاقي يعني ردود على أسئلتنا.
إذا استمرت الأزمة ما هي مخاوفكم عملياً؟
هلا دائما انا بدي استذكر قول الشاعر محمود الكبير محمود درويش الله يرحمه، حذاري من جوعي ومن غضبي، يعني انت عارف وادرى بالامور، يعني فنحن ما بنعرف لوين ممكن تروح الازمه طول الازمه لايمات، وبتعرف ردود افعال الشارع والشعب لما بيجوع.
الناشط الفلسطيني في مخيم برج البراجنة ابراهيم المدني، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط الفلسطيني في مخيم برج البراجنة إبراهيم المدني، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر الزميل الزملاء شوقي سعيد شيماء الغراوي وحسن نمر معد هذه الفقرة، مع الشكر الموصول للناشط الفلسطيني في مخيم برج البراجنة الأستاذ إبراهيم المدني.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويربو.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، وأحكي لك صبر يا عين أحكي لك صبر يا عين، لابدي نادو لرجوعي لابدي نادو.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم. الاحتلال بين التقارير الإنسانية والمحافل الدولية محورنا في هذا البرنامج. مستمعين الكرام، فيما يخص بهذا الإطار، أكدت منظمة هيومن رايتس ووش أن سلطات الاحتلال ترتكب جريمتين ضد الإنسانية تتمثل بالفصل العنصري والاضطهاد، لافتا إلى أن التنسيق الأمني يسهل ذلك. وأضافت المنظمة في تقرير أصدرته يوم الثلاثاء أن عناصر الجريمتين تجمع في فلسطين كجزء من سياسة حكومة الاحتلال، وتتمثل بإبقاء الهيمنة من قبل المحتل على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والضفة الغربية وغزة، إلى جانب القمع الممنهج والأعمال غير الإنسانية بما في ذلك مصادرة الأراضي، وكذلك الحرمان من تراخيص البناء وهدم المنازل والقيود الشاملة على حرية التنقل وحرمان الفلسطينيين من أبسط حقوق الإنسان. قراءة تقرير منظمة Human Rights Watch حيال جرائم الاحتلال وإجراءاته التعسفية بحق الفلسطينيين تأتيكم في سياق تقرير الزميل ميسر بيومي.
التمييز العنصري والاضطهاد من أبرز ما يميز الاحتلال الصهيوني، ومنذ عقود والشعب الفلسطيني يئن من جرائم الاحتلال، ولا مغيث له من ينصفه ويحفظ حقه الإنساني. منظمة Human Rights Watch الحقوقية الدولية في تقرير لها قالت أن قوات الاحتلال ترتكب جريمتين ضد الإنسانية، تتمثل الأولى في الفصل العنصري والاضطهاد، وجريمة أخرى ضد الإنسانية. وذكر التقرير نماذج تشكل جوهر ارتكاب هذه الجرائم، منها عدم إعطاء الفلسطينيين تصريح بناء وهدم آلاف المنازل بحجة عدم وجود تصريح بناء، وتجميد سجل السكان تحت ذرائع أمنية لتحقيق مآرب ديمغرافية أخرى، ومنع لم شمل العائلات ومنع سكان غزة من العيش في الضفة، في المقابل تمنح كل الامتيازات والتسهيلات للمستوطنين على حساب الفلسطينيين.
يقال منذ سنوات أن الفصل العنصري على وشك الحدوث في إسرائيل. أعتقد أنه من الواضح تماما أن إسرائيل قد تجاوزت هذه العتبة. ندعو لإنهاء هذا الوضع في المنطقة بما يحفظ كرامة الإنسان، مهما كانت الحلول، سواء بدولة أو بدولتين، ألا تكون على حساب السكان.
المنظمة الحقوقية Human Rights Watch طالبت سلطات الاحتلال بإنهاء جميع أشكال القمع والتمييز العنصري، كما طالبت مكتب الادعاء في محكمة لاهاي بتحقيق في جرائم الاحتلال، كما طالبت ووتش الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق في جريمتي الاضطهاد والفصل العنصري اللتين ترتكبهما قوات الاحتلال. تقرير المنظمة الحقوقية الدولية أكد ما يعانيه الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم ضد الإنسانية تمارس وفق سياسة ممنهجة، لا سيما في مدينة القدس والضفة، لفرض واقع جديد وهيمنة عليها.
نشكر الزميل ميسر بيومي على هذا التقرير. مع أهمية إصدار منظمات دولية تقارير إنسانية تدين ممارسات الاحتلال، ماذا عن تداعيات هذا النوع من التقارير على الموقف الدولي من كيان الاحتلال؟ وهل من رافعات فلسطينية تدفع بهذا النوع من التقارير إلى المحافل الدولية؟ نعم مستمعينا الأكارم، عن تقرير منظمة Human Rights Watch حيال جرائم الاحتلال وإجراءاته التعسفية بحق الفلسطينيين، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم مدير مركز إعلامي حقوق الإنسان والديمقراطية شمس الدكتور عمر رحل. أرحب بكم دكتور عمر في هذا اللقاء، شكرا لحضوركم معنا.
أهلا وسهلا، جزيل الشكر لكم على هذه
حياكم الله
الاستضافة وهذه التغطية.
حياكم الله. تقرير لمنظمة Human Rights Watch يتناول أوضاع الفلسطينيين في ظل الاحتلال، وبالطبع هناك إشارات واضحة حول الاضطهاد والتمييز العنصري، ما أهمية هذا التقرير اليوم سيدي الكريم؟
يعني هذا التقرير بالنسبة لنا هو باعتبار وثيقة حقوقية وقانونية يمكن الاعتداد والاعتماد عليها في المحافل الدولية، وجاء من منظمة يعني حقوقية متخصصة دولية غير حكومية تتصف بالموضوعية والحيادية والوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف، مشهود لها بأنها احترافية ونزيهة، تحدثت بشكل مباشر وصريح وسمت الأشياء في مسمياتها دون مواربة فيما يخص الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها قوات الاحتلال.
نعم.
والجميل في التقرير بأنه يتحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا منذ النكبة، أي منذ 73 عام ويزيد، وبالتالي هو تحدث عن مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الموضوع الذي له علاقة بالاضطهاد وبالفصل العنصري الذي يصل إلى الأبرتايد. الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، بل أنه شمل أراضي 48 وتحدث بشكل متسلسل واضح وصريح حول يعني هذه الانتهاكات الجسيمة التي قد ترقى إلى جرائم حرب فيما يخص يعني المساواة واعتبار الفلسطينيين هم مواطنين من الدرجة الثانية في الداخل. موضوع المصادرة، الأوامر العسكرية، استخدام يعني القوانين الأوامر العسكرية مقابل القوانين المدنية بالنسبة للإسرائيليين، تمييز واضح ما بين المواطنين الفلسطينيين مع المحتلين فيما يخص التعليم والسكن والسفر والإجراءات وكل ذلك. هذا يعني كان مهما جدا أن يتم الحديث إذا بس سمحت لي بجملة صغيرة.
نعم.
أن هناك مصادرة للأراضي الفلسطينية ومنع من البنيان في الوقت الذي يسمح فيه للمستوطنين بأن يبنوا وأن يقيموا يعني تجمعاتهم بكل حرية.
دكتور يعني كل هذا الذي تتحدث عنه وتحدث التقرير عن ذلك يعني غير موضوع السمعة الإعلامية للاحتلال، سنراه مشهودا على الأرض أم لا؟
يعني شوف، أنا أعتقد أن هذه التقارير بالنسبة لنا كفلسطينيين يعني في ظل هذا الانكشاف العربي وفي ظل هذا التردي للوضع الرسمي العربي بأن هذا التقرير مهم ومهم جدا. سمعة الاحتلال هي بالحضيض، ولكن هذا التقرير هو شهادة أخرى
صح،
ويعني تأكيد آخر على أن الاحتلال الذي يزعم بأنه يعني نظام ديمقراطي في صحراء الشرق الأوسط القاحلة،
نعم،
بأنه نظام عنصري، هذا مهم بالنسبة للرأي العام الدولي. ولكن كيف لنا كفلسطينيين سواء الجهات الرسمية في مقدمتها وزارة الخارجية الفلسطينية أو بالنسبة لنا كمنظمات حقوق إنسان، كيف لنا أن نستثمر هذا التقرير وأن نوظف هذا التقرير من أجل أن نضحك يعني الرواية الإسرائيلية وأن نقول للعالم أن هذه منظمة ليست محسوبة على الفلسطينيين وليست فلسطينية وليست عربية،
تتحدث هكذا
دولية تقدم شهادة يعني كما يقال مشفوعة في القسم لهذه الانتهاكات الجسيمة. وبالتالي أنا أعتقد جازما أن هذه التقرير، نعم كما تفضلت حضرتك يعني على المستوى الإعلامي وعلى مستوى العلاقات العامة وعلى المستوى الرأي العام مهم ومهم جدا، ولكن نعم، كيف لنا أن نوظف أيضا مثل هذه الوثيقة القانونية الحقوقية الرصينة ونعتبرها بمثابة يعني ورقة لإدانة الاحتلال أمام المحاكم الدولية
وأمام
الأمم المتحدة.
يعني
هي العامة.
هذه النقطة دكتور، يعني تداعيات هذا التقرير على الموقف الدولي خاصة فيما يخص بحملات المقاطعة،
يعني بلا أدنى شك بأنه يعني هناك دعوة صريحة من يعني في التقرير تحدثت على ضرورة يعني فرض شروط يعني تربط بيع الأسلحة والمساعدات العسكرية والأمنية لدولة الاحتلال من دول العالم، وهي أيضا يعني مهمة للبي دي اس، حملة المقاطعة الدولية التي يعني يتواجد بها مجموعة من الفلسطينيين من أجل أن يكون هناك مقاطعة يعني حقيقية للاحتلال وأن يكون هناك خطوات عملية. صحيح يعني كان هناك حديثا في الآونة الأخيرة من بعض أعضاء الكونغرس، ولكن نحن أيضا نريد من الدول التي تربطها علاقات مع إسرائيل بنسبة أقل من الولايات المتحدة مثل الأوروبيين وبعض للأسف الدول الإسلامية. وبالتالي هذا مهم التقرير من أجل أن يكون هناك مقاطعة وحتى يعني تخفيض التمثيل الدبلوماسي يعني لبعض الدول مع الاحتلال من أجل أن يحترم الاتفاقية الدولية ومن أجل أن يمكن الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره. لأنه صراحة هذا التقرير دون أن تتبعه خطوات عملية على الأرض، يعني كما يقال بأن الدول عديدة مصالحها وأن المصالح هي التي تؤثر في العلاقة بين الدول، تقرير دون أن يكون هناك يعني شيء جدي بلغة المصالح مع دولة الاحتلال، لا يمكن للاحتلال أن يعني يتراجع أو أن يراجع ذاته فيما يخص الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها ضد أبناء شعبنا.
نعم. طيب من خلال تجربتكم دكتور، من هي الجهة المخولة أن تأخذ هذا التقرير وتذهب به إلى المحافل الدولية؟
بلا أدنى شك بأن السلطة الوطنية الفلسطينية، سواء كانت وزارة الخارجية الفلسطينية أو حتى يعني المجلس الوطني في ظل غياب المجلس التشريعي،
نعم.
المجلس الوطني فيما يخص اتحاد البرلمانيين، الاتحاد البرلماني الدولي، من أجل أن نضع هذا التقرير بين أيديهم، كيف للكنيسة الإسرائيلي بأنه شريك أساسي للسلطة التنفيذية والقضائية فيما يخص الجرائم، لأنه هو الذي يشرع وهو
نعم.
الذي يغفل. وبالنسبة للخارجية الفلسطينية، من الأهمية المكان أن يعمل هذا التقرير، وأن يعتبر يعني وثيقة ويعني بمثابة يعني قرينة إثبات أمام الجنائية الدولية، وأيضا أن يحمل هذا التقرير إلى المنظمات الدولية المتخصصة، وفي مقدمتها يعني مجلس حقوق الإنسان، وأيضا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيضا بالنسبة لنا كمؤسسات أعضاء في المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للأمم المتحدة بصفة مراقب، أيضا يمكن لنا أن نعتبر بمثل هذا التقرير وأن نعتبره مرجعية عندما يعني نرفع تقاريرنا. لذلك على الصعيد الرسمي بلا أدنى شك السلطة ممثلة بوزارات ذات الاختصاص، وبالنسبة لنا أيضا على المستوى الأهلي يعني أن يكون هذا الملف أيضا على طاولة الشبكات والتحالفات والاتحادات التي يعني ننضم لها. وبالتالي مرة أخرى من الأهمية لنا كفلسطينيين أن نحسن مرة أخرى استثمار والتعاطي والتعامل مع هذا التقرير الرصين،
نعم.
والذي
نعم.
كما قلت يعتبر بالنسبة لنا يعني قرينة وشهادة ووثيقة قانونية وحقوقية بامتياز.
الدكتور عمر رحال، مدير مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية شمس، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا لهذا التواصل الطيب.
شكرا،
في
أمان الله.
في أمان الله.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا، رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم، فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من الليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم، يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأذكركم أن بإمكانكم التواصل مع هذا البرنامج على رقمنا على عبر تطبيق الواتساب، الرسائل النصية والصوتية نستقبلها برحابة صدر. مستمعينا الكرام 00989215488995. نعم مستمعينا الكرام، وفي إطار فقراتنا الإنتاجية ننتقل وإياكم إلى فقرتنا واحد الصبار، صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت وصدى معية واحدة تسألني ولم الانتظار؟
واحة الصبار
الشاعر الفلسطيني عبد الرحمن الكرد كتب الكثير عن القضايا الوطنية وفي مقدمتها حالة اللجوء، كان يرى كما هما أقرانه في الكلمة دورا لا يقل أهمية عن الرصاصة في مواجهة محتل يحاول انتزاع كل شيء وصولا إلى الإرادة الفلسطينية، والتي يؤكد الشاعر الكرد أن المحتل لن يفلح في ذلك، وستبقى الكلمة هي من تدفع باتجاه إبقاء جذوة المخاومة مشتعلة في مواجهة هذا المحتل وصولا حتى استعادة الحقوق، وهو أمر حتمي لا شبهة فيه. للمزيد حول الشاعر والأديب عبد الرحمن الكرد نرحب به معنا في هذه الحلقة من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك.
أنا اللاجئ الفلسطيني عبد الرحمن الكرد المقيم في قطاع غزة.
نعم أستاذ عبد الرحمن، يبدو أن حالة اللجوء والنكبة التي عاشها الفلسطينيون في العام 48 تحتل مكانة خاصة لدى الكتاب والأدباء والشعراء الفلسطينيين. نعم، حدثنا عن هذه المكانة.
نعم، حقيقة وصحيح، وهذه حقيقة كل الشعوب شعراءهم وأدباءهم يعكسون الحالة التي يقوم بها حال شعبهم، فما بالك عندما يكون شعبنا الفلسطيني صاحب قضية، وهذه قضية دينية إسلامية بالأساس، قضية حق مغتصب محتل لص سرق الأرض ونفى الإنسان وقضى على البشر والشجر والحجر، فأبناء هذه القضية يحملون هذه القضية على أكتافهم على أعناقهم، وقدموا على طول هذه المسيرة من 48 إلى يومنا هذا، وما زالوا يقدمون آلاف الشهداء وآلاف الجرحى والأسرى على مذبح الحرية والكرامة.
نعم، يعني بالتأكيد الأستاذ عبد الرحمن الكرد تناول في كتاباته قضية اللجوء الفلسطيني وحالة اللجوء المستمرة للاجئين الفلسطينيين. ماذا كتب؟
أنا كتبت هنا يعني أمامي عندما كان العدوان، هذا العدوان الغاشم الذي لا يتوقف ولم يتوقف، لأنها هي قضية صراع أزلية بين الحق والباطل. وكان المجرم المغتصب الغادر عندما استباح أرضنا وسماءنا وكل شيء بدون أدنى مسؤولية وتجرد من الإنسانية، والعين العالم كله ينظر ولا ينطق بحق، فكتبت في 2014 أجراس الدم، فكان ما كتبته فلتقرع أجراس قدرك ولتبدأ النشيد، حرف يتوضأ بعين الشمس يشرع القصيد سجادة للصلاة، تركض خيول مذبحة تستبيح غض الزهور، تمطر سماؤك حقدا وعواء ولهيب، خذ جرعتك كما تشاء فالفضاء متشح بالضباب والكوفية، افرغ افرغ حقدك وخذ حظك من دمنا، ليس لكم ما لنا هنا، هنا أزلنا وأجلنا وابتداءنا.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. جديد نرحب بضيفنا الشاعر عبد الرحمن الكرد، ونكمل معه حوارنا الأدبي حول الأدب المقاوم ودوره في تأجيج المواجهة مع هذا المحتل. أستاذ عبد الرحمن الكرد، حدثنا عن أبرز المحطات التي برز فيها دور الأدباء على مدار الثورة الفلسطينية.
قضيتنا قضية مثل ما تحدثنا قضية عادلة من 48 وحتى يومنا هذا، واكبت هذه القضية كوكبة من الشعراء والأدباء الملتزمين الذين رفعوا سنان أقلامهم وبارزوا هذا المحتل في كل الميادين. فكانت أولى المحطات كان هناك الشعر المقاوم وشعر الثورة، شعر المقاوم وكان في الداخل، والشق الثاني كان الشق الثورة عندما بزغ وهج المقاومة في ظل منظمة التحرير. كان هناك المقاوم الذي حمل السلاح وترأسه كان هناك كوكبة أخرى كان على رأسهم عز الدين المناصرة، وهناك قائمة تطول 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 حقيقة. وكل فترة وكل حقبة يخرج من هذا الكم وهذا الضغط وهذا التعنت الإسرائيلي الذي يغفل حقنا، يتمرد الأبناء ويتمرد هؤلاء ويقاومون بالكلمة.
إذا هي يعني
الرصاصة طازة.
نعم، هي الكلمة التي واكبت الرصاصة على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية، وبالتأكيد نجح الأدباء والشعراء من خلال كتاباتهم في إيصال رسالة الحق الفلسطيني.
عندما آمن هؤلاء الشباب هذا الجيل المقاوم بأن لهم حق، فأن أجدادهم وآبائهم طردوا وأن أو أبناء أبنائهم لن يجدوا لهم مكان واستباح دماءهم وكانوا لا مكان لهم ولا عنوان، أرادوا أن يرجعوا هذا الحق. فعندما تكون الكفة راجحة للاحتلال بعدوانه وتواطؤ العالم الغربي والصهيو أمريكي مع هذا المحتل، برز هذا الأديب طار بالشعر وطار بالقصة وطار بالرواية وطار بالمسرح وطار بالنشيدة وطار بالأغنية، وكل ميدان سطع بالكلمة، لأن الكلمة هي توازي الرصاصة في مكانها الملتفت. وأنا أقول اعلن جلجلة عيدك، يشرق صبح دمنا، يبزغ مجدا ونوارس وسنابل، هنيئا لكم لحمنا وأرواحنا، وأرواحنا ستبقى ستبقى تقاتل.
إذن يبقى الأدب الفلسطيني المقاوم رسالة يبدعها الكتاب والأدباء لإبقاء جذوة المواجهة مشتعلة مع هذا المحتل الصهيوني، ومن خلالها يؤكدون على حقية الفلسطيني في الدفاع عن وطنه وقضيته وكرامته، وهو ما نجحوا في تأكيده وإيصاله للعالم أجمع. إلى هنا يتوقف لقاءنا مع ضيفنا، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة وأديب آخر، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعين الكرام، هكذا هو الأديب والشاعر الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. أيها الكرام، وأما في إطار سائر فقراتنا الإنتاجية التي نقدمها لحضراتكم، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرص الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه شتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. أم الفرج. أم الفرج قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال من مدينة عكا وتبعد عنها 3 كيلومترات وترتفع 250 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية أم الفرج 825 دونما، تحيط بها أراضي قرى الكابري والتل والغابسية والمزرعة. قدر عدد سكان قرية أم الفرج عام 1922 377 نسمة، وفي عام 1945 800 نسمة. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية المسلحة بهدم قرية أم الفرج وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48928 نسمة، وكان ذلك في 21 من أيار مايو عام 1948، وأقاموا على أنقاضها مستوطنة بن عامي عام 1953. بلغ مجموع اللاجئين من قرية أم الفرج عام 1998 حوالي 5699 نسمة.
نعم مستمعينا الأحبة، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر قدمناه لحضراتكم من فلسطين اليوم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فحتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
الخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن إلنا حق بعودتنا.
هي 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 هي.
فارقنا بلدنا صغار وكبرنا وشيبنا، ما نسينا طريق الدار ولا بين الخالق دبنا. حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا.
الخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار صدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار صدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
هي 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 هي.
وبليل المخيم كان عشق بلاد الغني، وغزلنا للوطن الحانب صبرنا وتواسينا.
الأرض بين سنين غربتنا،
وخبينا
عشوة إلنا حق بعودتنا.
هي 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 هي